سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل في هذا الدرس الشهري مع مختصر المنذر صحيح مسلم. واليوم معنا حديث طويل جدا، وحاولت أن أقسم هذا الحديث إلى قسمين، ولكن وجدته مترابطا تصعب قسمته، وبخاصة أن الدرس شهري وليس أسبوعي. ولهذا سنستعين بالله جل وعلا ونتوكل عليه بأن أجعل الحديث فيه بإذن الله في هذا الدرس. وقد طلبت من الشيخ عبد العزيز أن نقرأه مقاطع، ثم أقف مع كل مقطع منه حسب ما تيسر بإذن الله جل وعلا. الآن نستمع إلى المقطع الأول من الحديث، وأسأل الله التوفيق والإعانة والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في المنام، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه، وهو التعبد الليالي أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجأه الحق، وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجف بوادره.
هذا الحديث حديث عظيم، وقد بوب له الإمام المنذري بجزء من الحديث كعادته: باب ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. فهذا الباب قطعة من الحديث، وعلاقته بالإيمان ظاهرة، لأننا في كتاب الإيمان، وهل يتحقق الإيمان إلا من خلال الوحي وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس في جاهلية جهلاء، ولم يكن هناك من هو على ملة إبراهيم إلا قلة، ذكرهم العلماء، قيل إن منهم ورقة، وقيل إنه كما في هذا الحديث قد تنصر، لكن على النصرانية الصحيحة، أي على دين موسى عليه السلام. فالشاهد أن علاقته وأن وضع هذا الحديث في كتاب الإيمان ظاهر الدلالة، ولهذا بوب فيه البخاري رحمه الله. هذا الحديث من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها، وقيل إنه من مراسيل الصحابة. مراسيل الصحابة، المرسل هو أن يحدث الراوي عن شخص لم يسمع منه ولم يلقه. فيقول قائل: طيب، كيف يكون من المراسيل وعائشة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: إن هذه الحادثة لما وقعت كانت قبل ولادة عائشة رضي الله تعالى، فهي تحدث بأمر لم تشهده. ولكن ذكر العلماء أن مراسيل الصحابة كلها صحيحة، أن مراسيل الصحابة كلها صحيحة، لأنهم عاشوا النبي صلى الله عليه وسلم ولقوه. خالف في ذلك أبو إسحاق الاسترائيني، ولكن قالوا مخالفته في هذا الباب لا يعتد بها. وقيل، وهو قول وجيه، إن عائشة سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، أي كأنه حدثها بالأمر، لأن في بعض ألفاظ الحديث ما يدل على ذلك، فيصبح هنا ليس من المراسيل. ومع ذلك سواء قلنا إنه من المراسيل، أي مراسيل الصحابة، أو قلنا إنه سمعته، فالدلالة واحدة والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق في هذه المسألة الأولى. هنا يقول: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. هنا منى من، هذه فوائد لغوية مهمة، هل هي بيانية أو تبعيضية؟ إذا قلنا إنها بيانية، أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، أي من الوحي، بيان الوحي، فهي بيانية. وقيل إنها تبعيضية، واختلف العلماء في ذلك، لأنهم يقولون أن الوحي كما تعلمون على أضرب كما في سورة الشورى، يكون أنواعا، وهو الإعلام، فقد يكون رؤيا منام، وقد يكون إلهاما، وقد يكون وحيا من حجاب، أو يرسل الله سبحانه وتعالى رسولا كما أرسل هنا جبريل، أو يكلم تكليما كما كلم موسى عليه السلام. هذا كله من أنواع الوحي. ومرة أخرى، كل هذه الدلالات مع أهميتها لا أطيل فيها، لأن أثرها محدود في صحة الحديث. الرؤيا الصادقة أو الرؤيا الصالحة كما في رواية عند البخاري، لأن الحديث إذا رواه البخاري، الرؤيا الصادقة هي الرؤيا الصالحة. والرؤيا على ثلاثة أقسام، وهذا مهم جدا لنا أيها الأخوة. رؤيا أن تكون صادقة، وإما أن تكون من الشيطان، وإما أن تكون أضغاث أحلام. وغالبا اليوم واقع الناس أكثر ما يرون، أو الكثير مما يرون، من أضغاث الأحلام، أي أن الإنسان ينام وهو يفكر في شيء ثم يرى رؤيا، هو كأنه امتداد ليقظته. وأحيانا تكون من الشيطان، يتلعب الشيطان بأحدكم فيريه بعض الرؤى المخيفة، وقد يريه أنه يعمل منكرات عظيمة، هذا من الشيطان. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا إذا رأى الإنسان الشيطان آداب لذلك، وهذا مهم، لأنني رأيت البعض هداهم الله يرون رؤيا فعلا من الشيطان ومعك يحدثون بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أولا لا يحدث بها أحد فإنها لا تضره. إذا قام يستعيذ بالله من الشيطان وينفذ ثلاثا عن يسار، أيضا ينقلب على جنبه، إن تيسر أيضا يتوضأ ويصلي. كل هذه مما تجعل هذه الرؤيا إذا كانت من الشيطان لا تضر بإذن الله، فهو لا يحدث بها أحدا، ينقلب على جنبه، وفي الوقت نفسه يتعوذ من الشيطان وينفذ عن يساره، لأن الشيطان يكون عن يسار. إن تيسر له أن يتوضأ أيضا ويصلي ركعتين ويستعذ بالله من شرها فإنها لا تضره أبدا. فإن أخطأ وقصر وبالذات في الحديث فيها فليتحمل ذلك، لأن البعض قد يعبرها أو يعبرها وكلها صحيح. وقد ورد أن الرؤيا على جناح طائر، فإذا عبرت وقعت، فلا نتساهل في موضوع الرؤيا. أما أضغاث الأحلام فلا تضر، أما الرؤية الصادقة فهي من الله. ولها علامات، تجدها غالبا قصيرة ليست طويلة، وتجدها أنها ما كان للإنسان سابق تفكير فيها إلى غير ذلك من علاماتها. فمع ذلك أيضا لا يحدث بها إلا من يحب. لماذا؟ لأنه قد يحدث فيها أحدا فيحسده وتكون عظيمة. وثانيا لا يعطيها من يعبرها إلا إذا كان أهلا للتعبير. ولولا ضيق الوقت لتوسعت في هذا الباب، لكن أقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا الصالحة. كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة أخرى، قبل بعثته 6 أشهر يرى الرؤيا فتخرج مثل فلق الصبح كما سيأتي، تقع تماما. وقالوا من علامات الرؤيا الصادقة أنك إذا عبرها لك المعبر تجد أن تعبيرها قريب جدا من الرؤيا وليس فيه إغراب إلا القليل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا 6 أشهر. قال العلماء الرؤيا الصالحة، بل ورد عفوا ورد حديث إن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، ورد أنها 43 وغير ذلك، لكن أقواها أنها جزء من 46 جزء من النبوة. لماذا؟ هذه رياضيات. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرؤيا 6 أشهر ثم أوحي إليه. لما أوحي إليه بقي يوحى إليه كم حتى توفي؟ 23 سنة. 6 أشهر كم تعادل من السنة؟ النصف. 23 سنة إذا ضربت بالنصف تصبح 46. فقال العلماء إذن الرؤية الصالحة جزء من 46 من النبوة، استنباط جميل. فيفرح الإنسان أن يرى رؤيا صالحة، وهي لا تخلو إما بشارة أو نذارة، إما يبشر الإنسان بشيء أو إنذار. وكم من الرؤى التي تكون سبباً للإنذار، كما حدث في قصة يوسف عليه السلام أصحاب السجن أو الملك وكذلك أصحاب السجن، ففيها بشارة ونذارة لكل واحد منهما، وكذلك الملك فيها بشارة ونذارة، فلا تعد حدودها والله أعلم. هذا ما يتعلق في، وهي تمهيد هذه نقطة أخرى. رؤية هذه الرؤية قالوا تمهيد للنبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه شيء كان يمهده، فكان يرى الضوء قبل البعثة. قيل يرى الضوء ما لا يراه غيره، بل قالوا إنه أحيانا، هذا بعض كلام علماء الحديث، يسير في الليل كأنه في النهار، والذين معه يسيرون بالليل. وأيضا كان سماع الصوت، يسمع أصوات ما لا يسمعه غيره، وكان يسلم عليه الحجر والشجر. كل هذه إرهاصات للنبوة ومقدمات للنبوة. وهنا أخذ فائدة وأخص طلاب العلم والدعاة، أحيانا يبتلى الإنسان، ونبلوكم بالخير والشر فتنة، يكون تهيئة له ليتحمل مسؤولية الأمة، فتأتي أمور عظيمة قد يستغربها. وقد ذكرت هذا لأكثر من طالب علم، وتحقق فعلا لبعضهم أنه كانت تأتي ابتلاءات عظيمة، فقلت هذا إن مد الله في عمرك تهيئة لك لتتحمل مسؤولية كبرى في حياة أمتك، وفعلا تحقق ذلك. فهذا من باب هذا الحديث والله أعلم. في النوم المقصود أنه ليس في اليقظة، وهذا واضح، مثل فلق الصبح، أي مثل ظهور الصبح. فلق الصبح هو نور الصبح الذي لا يختلف في اثنان. ثم حبب إليه الخلاء، أي حببه الله جل وعلا. والخلاء يطلق على الصحراء وعلى المكان الذي ليس فيه أحد، ولذلك إلى قريب كنا نسمع آباءنا وأجدادنا وين فلان، قال راح إلى الخلاء. راح إلى الخلاء أي راح إلى المكان الذي البادية، يعني أو الصحراء أو غير ذلك. قالوا والخلاء هو الذي ليس فيه أحد، والمراد به الخلوة، أن يخلو الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم حبب الله له ذلك تهيئة للتفكير في هذا الأمر، وهذا أيضا أمر مشاهد. بغار حراء. الغار أيها الأحبة هو الكهف والنقب في الجبل، يسمى غيران كما هو معروف. لكن قال الفرق بين الكهف والغار أن الكهف واسع كقصة أصحاب الكهف، اتسع لهم على عددهم، والغار يكون صغيراً، وهكذا غار حراء فعلاً كان صغيراً. وغار حراء هو جبل الذي يعرف، كلكم تعرفون مكة، الإنسان خارج في طريقه إلى طائف طريق السيل، يأتي على اليسار بعد ما يسمى العدل في مكة، جبل عظيم جدا ورفيع جدا، صعوده يحتاج إلى عدة ساعات أحيانا. أخذت منه فائدة وتأملتها ووجدت أن لها أصلا، أن كلما ارتفع المكان الذي أنت فيه كلما كان أكثر صفاء للذهن والتفكير وأقوى على العبادة. ولذلك رهبان النصارى كانوا في الصوامع، كما نقول المنائر الآن في أعلاها يكون الإنسان. وقد ذكر لي من جرب هذا أنه كلما كان في مكان مرتفع كان أصفى لذهني للتفكير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بالإمكان يكون في أي جبل، لكن لتأثير الجبل وارتفاع أيضا الجبل وبعده عن الناس وهو خلاء، كلها عوامل مؤثرة في التفكير وفي العبادة. فهنا هل في غار حراء فضيلة كما يفعل البعض مع كل أسف يذهبون إليه؟ هذا غير صحيح. ذكر العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما متينا، وكذلك ابن القيم، ألخصه بكلمات، يقول: وإذا كان غار حراء الذي كان أهل مكة يصعدون إليه قبل البعثة للتعبد فيه، ويقال إن عبد المطلب هو الذي سن لهم ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم على سنة قريش في ذلك الوقت يذهبون إلى هذا الجبل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه. لكن يقول شيخ الإسلام: منذ نزل عليه الوحي في هذا الجبل لم يصعد إليه مرة أخرى، ولم يزره، ولم يأتي حتى بعد أن هاجر إلى المدينة مع كثرة مجيئه إلى مكة، وأقام في بعضها 20 يوما، لم يذهب لزيارته ويقول: هذا المكان الذي أريكم المكان الذي كنت أتحدث فيه. ولم يفعله الصحابة، ولم يفعله أيضا التابعون. كل هذا يدل على أن ذهاب مثل هذه المشاهد غير صحيح. ولذلك يقول أيضا ابن القيم: مثل هذا المكان، يقول جعله مكانا للعبادة ليس بشيء لعدم قيام الدليل عليه. أقول هذا لماذا؟ لأننا بدأنا نسمع الآن من بعض طلاب العلم، لا أتكلم عن الصوفية وعن أمثالهم وأهل البدع، أن زيارة الآثار مثل غار حراء وثور وغيره هذا حقيقة باطل. والصحيح أن لا يجب أن لا نلتفت لهذا الأمر، وهو باب فتح لباب البدعة. تتبع الآثار التي لم يرد فيها، بل عمر رضي الله تعالى عنه لما علم عن الشجرة التي بايع الصحابة فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، وهي شجرة عظيمة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فماذا فعل النبي عمر رضي الله عنه؟ وجد بعض الناس يريد أن يذهب إليها فقطعها سدا لذريعة البدعة وذريعة الشرك. نعم، فهذه مواقف حازمة. أما من يستدل بأن ابن عمر رضي الله عنه كان يتتبع آثار النبي، يتبع آثاره التي فيها عبادة، مثلا ذهابه من بيته إلى مسجد قباء، فهو في الطريق يحب أن يذهب مع طريق النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاقتداء. أما مثل هذه الآثار التي، وهذا الكلام الذي قاله شيخ الإسلام قوي جدا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي لغار حراء بعد نزول الوحي ولا مرة واحدة، لا وهو في مكة ولا بعد الهجرة، وكذلك الصحابة جميعا وكذلك كبار التابعين لم يذهبوا إليه، فكيف يأتينا بعد هذه القرون من يقول مشروعية الذهاب لمثل هذه الأماكن لنتذكر النبي صلى الله عليه وسلم ونتذكر جهاده إلى غير ذلك؟ نعم، لو ذهب شخص لإنكار المنكر الذي يقع فيها كما يفعل الأخوة في الهيئات فجزاهم الله خيرا، لأنه يعمل عند هذه الأشياء منكرات. وتعرفون ما يسمى بجبل الرحمة، هو ليس هذا الاسم مخترع، ليس لم يكن، وهو جبل الموجود كما تعلمون في عرفات، فيه شاخص وفيه حوض، فيه ناس يأتون يطوفون عليه من الجهل، يطوفون عليه، يعني هذا والعياذ بالله بدعة صريحة. فلذلك لا يجوز النظر لهذه الأشياء لأن العبادة توقيفية. يتحنث فيه ورد بمعنى يتحنف، أي على دين إبراهيم عليه السلام، أي على دين إبراهيم عليه السلام. ورد يتحنث أي يلقي عن نفس الحنث وهو الإثم، وهذا كله جائز لغة، وهو التعبد، أي يتعبد الله جل وعلا. بماذا كان يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لم يوحى إليه إلى الآن، لكن كان قالوا على دين إبراهيم عليه السلام، وكان يصلي وكان يطوف بالبيت، كان يذكر الله جل وعلا، فكان يتعبد. وهذه اللفظة يتعبد هي مدرجة في الحديث وليست من رواية عائشة، إنما قيل إنها من عائشة وقيل إنها من الزهري، إنما هي بيان لكلمة يتحنث. ما معنى يتحنث؟ قالوا يتعبد مثل يتحنف. وقال العلماء إن إبدال كانوا يبدلون في كلامهم الفاء تبدل ثاء، يتحنث 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 ويتحنث، يبدلونها، وهذا معروف عند أهل اللغة. فالشاهد أنه إما نقول يتحنث أي على ملة إبراهيم حنيفا، أو يتحنث يتعبد، وهي المشهورة هذه العبارة، والله أعلم. فأما تخصيص، لماذا خصص النبي صلى الله عليه وسلم غار حراء؟ قيل لأنه كان عبد المطلب دلهم عليه وكانوا يذهبون إليه، وليس هو الوحيد. وقيل أيضا إنه مكان مرتفع وله تأثير، كما قلت لكم أنه أيضا منعزل عن الناس، وكلما كان إنسان بعيدا عن الناس في عبادته في غير الواجبات فهو أحضر لقلبه. وقيل أنه حتى ينظر إلى الكعبة، لأن من أعلاه يشاهد الكعبة، لم تكن هناك بيوت ولا عمائر كما هو الآن تحجب عن الكعبة، وهو جبل رفيع جدا من أرفع جبال مكة. طيب، نأتي لمسألة هنا، هل رؤية الكعبة من العبادات؟ اختلف العلماء، بعض العلماء يقول لا أصل له، ولم يرد أي دليل على إدامة النظر الكعبة من العبادة. وبعض العلماء قال ورد آثار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وابن المسيب وعطاء ومجاهد وهؤلاء من التابعين رحمهم الله، فإن صحت هذه الآثار عنهم وبالذات عن ابن عباس فلا شك أن ابن عباس له السنة رضي الله عنهم، وقيل إنه لعله نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أيضا إن الإنسان إذا نظر إلى الكعبة هو مزيد من التأمل والتفكر، وكيف بناها إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليهم السلام إلى غير ذلك. فالشاهد المسألة أحببت أن ألفت النظر إليها لشيوع هذا الأمر النظر إلى الكعبة. فخلاصته إن صحت الآثار عن ابن عباس وعن هؤلاء التابعين أنهم رأوا فضل النظر إلى الكعبة، فإننا نقول إذن فهو كذلك عبادة، والله أعلم. هل لخلوته حكم شرعي؟ أما في بعد قبل الإسلام فكان هذا اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم ولم يوحى إليه، أما الآن فوهبنا الله الاعتكاف، وهبنا الله الاعتكاف فهو خلوة، إذا الإنسان أراد أن يخلو فعليه أن يعتكف. لكن لو أن إنسان قال أنا أريد بمكان بعيد في البر أو غيره أبعد عن الناس وغيره للعبادة يتعبد الله جل وعلا فلا حرج في ذلك، وقد وردت بعض الآثار في العزلة قد تؤيد هذا. نعم، ورجل في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره، أحيانا في العزلة يمكن يكون الإنسان له شيء من هذا، يرجع إلى أهله إلى عياله إلى أولاده، وقالوا هو دليل على عدم ترك الأولاد وعدم الانقطاع عنهم، فمرة يصعد إلى الجبل ومرة يعود إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وإلى أولاده، وكان له أولاد من خديجة رضي الله تعالى عنها، حتى فجأه الحق، أي حتى جاءه جبريل مفاجأة، وجبريل عليه السلام هو المراد به، أي جاء بالحق وهو الوحي بأمر الله جل وعلا، فجأه الحق، هذه يسميها العلماء الفاء التفسيرية وليست الفاء التعقيبية، وقال له اقرأ بما سمعتم عدة، يقول ما أنا بقارئ، أي لا أعرف القراءة، معناه أنني لا أحسن القراءة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أمي، ثم لا يدري ماذا أقرأ، وقال بعض العلماء إنها استفهامية، ماذا أقرأ؟ ثلاث مرات يغط، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، قالوا هذا تهيئة له، ولذلك أخذ نأخذ فائدة وإن كانت الفوائد ستأتي في آخر الدرس، أن على المعلم، على الأب، على من أراد أن ينقل خبراً مفاجئاً، شوف لاحظوا حتى فجأه الحق، فهو مفاجئ للنبي صلى الله عليه وسلم لا شك، ولا يعرف جبريل قبل ذلك، أي لم يرى. قالوا من أراد أن ينقل لأحد خبراً عظيماً سواء كان ساراً أو محزناً، لأن بعض الأخبار السارة لها آثار نفسية على صاحبها، وكذلك الأخبار المحزنة، وعلى المعلم وعلى المربي أن يقدم بمقدمات. إذا جاء إنسان يريد أن يخبر شخص بوفاة أقرب الناس إليه وعزيز عليه، لا يأتي مباشرة ويخبره. أعرف شخصاً توفي رحمه الله، له أخ بينهما علاقة عظيمة جداً، وشهدت بعضها، وكلاهما الآن توفي رحمه الله. لما جاءه خبر أخيه لم ينطق حتى مات، بقي يصلي ويصوم لكن لا ينطق، فقد النطق من صدمة وفاة أخيه، يبدو أنه جاءه فجأة. فخاصة أحيانا مثل ما يقع من الحوادث ويقع من أحوال قد لا يتحملها الإنسان، فقالوا إن فعل جبريل هنا تهيئة له. فكما قلنا في السابق أنه يرى الضوء ويسمع الصوت ويرى الرؤيا ويسلم عليه الحجر والشجر، كل هذا تهيئة له، فهذه تهيئة مباشرة. ولذلك كان يضمه عدة مرات، ثلاث مرات يضمه ويقول له اقرأ، يقول ما أنا بقارئ. فعلى المربي، على الأب، على ناقل الخبر أن يراعي الناس في نقل الأخبار أو الأحداث، كما قلت لكم حتى التي تسر، حتى التي تسر أحيانا قد تكون عظيمة جدا فيتأثر، بمعنى أن الإنسان قد يفقد شيئا وييأس منه تماما. خذوا مثلا لو أن شخصا فقد ولده وبحث كل ما يستطيع ولم يجده وييأس منه، وبعد سنتين أو ثلاث أو خمس أو عشر وجده، لابد يهيئ لذلك. أنا أعرف رجلا تزوج في منطقة ثم جاءت منه بنت وطلقها، أخذ البنت معه، فنشأ البنت على أن أمها ميتة، ونشأ الأم على أن ابنتها ميتة، كلاهما كل واحد في منطقة، يحدثني أخ البنت مباشرة، يعني ابن هذا الرجل، يقول والدي قال بدل ما أنشغل بهذه البنت وأنقلها لأبيها، طبعا جهل هذا وخطأ لا شك، والأم تنشغل بابنتها، أرسل الأم رسالة قال ابنتك ماتت، ونشأ الطفل على أن أمها ميتة. بعد قرابة 40 سنة ذهب شخص من أقاربها للمنطقة يدرس هناك، فصارت تزورهم بحجة معرفة المنطقة، وقال تزوجني فلان وجاءني بنية وماتت، وهو يعرف أن البنت تقول أنني أيضا لي أم بالمنطقة الفنية وماتت، وهذا كله غير صحيح. فعمل تمهيد للأمر وترتيب جزاه الله خيرا، وجمع بين الأم وابنتها في آخر حياتها. هذا يترتب عليه أحكام كثيرة جدا. فالشاهد مثل هذا الانقطاع أكثر من 40 سنة، والأم على أن البنت ميتة والبنت على أن أمها ميتة، يحتاج إعداد، ولذلك رتب الأمر بطريقة وكيف يأتي بها وكيف يقيم مناسبة لهم في ذلك حتى هيئ الأمر لهم. لو جاءت فجأة لها ربما تحدث ردة فعل عند البنت أو عند الأم. فلذلك هنا نأخذ من هذا الحديث وأطلت فيه لأهمي، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي نعم، أي قال ابن حجر أي بقوة الله وإرادته لا بقوتك. وهذا دليل على أن أول ما نزل من القرآن هي اقرأ. قد يقول قائل طيب في حديث صحيح عن جابر أن أول ما نزل هي المدثر، كيف نجمع بينهما وكلاهما صحيح؟ وسبقا قلنا أنه إذا جاء حديثان صحيحان فيما يفهم منهما التعارض فلا يمكن أن يكون بينهما أي تعارض أبدا، ما دام ليس فيه ناسخ ولا منسوخ. قال العلماء اقرأ نبئ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث أي وأرسل بالمدثر. وأذكر ونحن صغار نقرأ في الابتدائي نبئ بأقرأ وأرسل بالمدثر، هذا هو الجمع، أن اقرأ هذه نبوة ليس فيها تكليف، ليس فيها تكليف، هذه النبوة. والنبي قال هو الذي يوحى إليه لكن لا يكلف بالتبليغ، وهم كثير وبخاصة في بني إسرائيل. أما الرسول وهو أعم وأشمل، لأن كل رسول فهو نبي، وليس كل نبي رسول، فهو الذي يكلف بالبلاغ. فكلف النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعث وأرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. فرجع بها
رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. ثم قال لخديجة: أي خديجة، ما لي؟ وأخبرها الخبر، قال: لقد خشيت على نفسي. فقالت له خديجة: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأً تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب في الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخاً كبيراً قد عمي.
فرجع بها، أي رجع بالقصة، ترجف بوادره، أي خائف. وهذا يحدث كل واحد منا، إذا حدث عنده خوف نوع من الرجفة. وقال: هي اللحمة التي بين المنكب والعنق، هذه البوادر، أي تضطرب. وقال: زملوني زملوني، على الصحيح، أي دثروني، غطوني بالثياب. فزملوها، أي زملته خديجة رضي الله عنها، حتى ذهب عنه الروع. ولذلك نأخذ فائدة: إذا جاءك ابنك أو ابنتك وشعرت أن عنده نوع من الخوف، قالوا فتغطيته فإنه يزيل عنه الروع مع قراءة الأوراد الثابتة في ذلك. وإن كان صغيراً تضمه أمه. فكل ذلك يؤخذ من مثل هذا الحديث. قال: لقد خشيت على نفسي، أي خفت على نفسي، خاف، لأنه لا يعرف هذا الأمر، وهو ليس شاكاً في هذا الوحي. لكن هنا ننظر ماذا قالت خديجة رضي الله تعالى عنها. وخديجة لها أثر عظيم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا مكان التفصيل لضيق الوقت. قالت له خديجة: كلا. كلا هي كلمة نفي وإبعاد، وهي كما وكلمة زجر وردع، كما قال موسى عليه السلام لقومه لما قالوا: إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. لكنها تستخدم حسب موضعها. فهنا أرادت أنها تقول: غير صحيح، لا تخف، وبعيد عنك أن يخزيك الله جل وعلا أبدا. ثم أقسمت بذلك أن الله لا يخزيه، ولا أيضا يفضحه، ولا يهينه. سؤال: هل يمكن أن الكلمة الدارجة عند كثير من الناس الله لا يهينك، هل هي صحيحة أو لا؟ أنا لاحظت أن هناك من كتب أن أقول: لا يجوز أن تقول هذا الكلام، وهذا كلام غير صحيح. فأولاً هي موجودة هنا كما ذكر العلماء، قال القاضي عياض: ومعنى يخزيك، والله لا يخزيك الله، لا يفضحك ولا يهينك. وثانياً بالقرآن: ومن يهن الله فما له من مكرم. فلفظ الإهانة موجودة في القرآن. فأنا أقول بعض يا أحبتي، بعد ما تجيكم بعض رسائل الجوالات وأحكام فيها، لا تأخذوا منها إلا من عالم من معتبر، بل الأخطر من ذلك الآن أنه ينسب لعلماء كبار أقوالا لم تثبت عنهم. فإذا لم يكن الذي ذكر هذا الأمر ثقة عندك لا تلتفت إليها. والإشكال الآخر أن الذي يرسلها إليك قد يكون ثقة، لكن أخذ عن غير الثقة. فلهذا مسألة كثرت الآن الجوالات فيها الرسائل، تأتي كل يوم، فيها أحكام وفيها توجيهات وفيها بدع وفيها منكرات، والناس يأخذون بها مع كل أسف، يأخذون بها على أنها صحيحة وتنتشر بين الناس ويعملون بها. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو رد. تصحيح العبارات، ليس كل من يقول مثل هذه الكلمة خطأ. أعطيكم مثال: كنت في مجلس يوم من الأيام، وكان في ضيف من أحد المشايخ، والحضور كله من المشايخ تقريبا أو أغلبهم. فالضيف عامي، الضيف المضيف عفوا المضيف كريم رجل كريم عامي يخاطب الحضور حياكم الله وفلان يقصد هذا الشيخ المدعو كله بركة كله بركة. فوجئنا بأحد طلاب العلم المعروفين الحقيقة قال كلامك خطأ ليس كله بركة عنده أخطاء عنده ذنوب. فالمسكين هذا الرجل المضيف انحرج خاصة المتكلم طالب علم. فقمت وتكلمت وقلت أولا كل في القرآن والسنة لا يعني العلم تدمر كل شيء بأمر ربها مع أنها ما دمرت كل شيء وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم هي ما أوتيت كل شيء. فكل ليست تدل على الاستغراق والعموم. ثانيا أنها قد تكون باب الدعاء أسأل الله أن يجعله مباركا. الرجل الحقيقة ما رد علي طالب علم مؤدب أخلاقه عالية. خرجت واتصلت بشيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله وقلت له يا شيخ حدث كذا وكذا. قال أبدا لا حرج فيها وتحمل على عدة محامل وذكر قريبا حتى لا أطيل بالكلام الذي كنت أنك تقول يا فلان كلك بركة تفاؤلا أو الدعاء له أو أن كل لا تعني بدلالة الكتاب والسنة لا تعني أنه كله بركة. فلا نشدد على الناس ونحدث إشكالات في أمر لم نتيقن منه تماما والله أعلم. الوقفة هنا وقفة عظيمة جدا يا أخي. ما هي هذه الوقفة؟ الوقفة أن خديجة تقسم يمينا أن الله لا يخزيك. لفت النظر تأملوا معي وهذه حتى تتعلق بنا نحن أن ما قالت والله لا يخزيك الله أبدا لأنك تطوف في الكعبة لأنك تصلي لأنك لم تشرب الخمر لأنك لم تسجد لصنم وهو كل ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعرف هذا. ذكرت عدة أشياء كما هي من أمامك من الآن. فتقول له أبشر أول لاحظ كلمة أبشر تعطي بشرى له ثم ترد وتقول والله لا فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لاحظ لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق كلها أعمال خيرية متعدية أعمال خيرية. إقراء الضيف إعانة على نوائب الحق والوقوف مع من يحتاج إلى ذلك وتحمل الكل المحتاج وهو الثقل والأمر العظيم تكسب المعدوم أي الفقير المسكين إذا جاءك تساعده تصدق الحديث فكلها أعمال عجيبة جدا. استنبطت منها خديجة أن هذه من هذه صفاته والله لا يخزيها الله أبدا. هنا تذكرت قوله تعالى في يوسف ولما بلغ أشده آتينا حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وجاء وصف يوسف في القرآن في سورة يوسف بالإحسان في خمسة مواضع. وصفه الله في موضعين بالإحسان وأثنى الله عليه ووصفه أصحاب السجن ووصفه أخوانه وهم لا يعرفونه إنا نراك من المحسنين ووصفه أيضا وصف نفسه. نعم وموسى عليه السلام يقول أيضا يقول الله عنه في سورة القصص ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجد المحسنين وكذلك نجد المحسنين. إذن هذه الأعمال الإحسان درجة عالية جدا وهو النفع المتعدي للناس. ومن أعظم الإحسان دعوة الناس من أعظم الإحسان تعليم الناس من أعظم الإحسان. إذا كانت هذه إحسان في الدنيا فكيف بالإحسان الإنسان في أمور الآخرة. فكل هذه تدل على هذا الأمر. فأخذت من هذه الصفات خديجة رضي الله عنها أن من هذه صفاته أن الله لا يخزيه أبدا وكذلك كان. هذا معنى أيضا عظيم واستنبطته رضي الله تعالى عنها. ثم أخذته إلى ورقة ابن نوفل
حتى أتت به ورقة ابن نوفل بن أسد بن عبد العزة وهو ابن عمي خديجة أخي أبيها. وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب في الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة أي عم اسمع من ابن أخيك. قال ورقة بن نوفل يا ابن أخي ما ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيه جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا.
الوقفات حول هذا الأمر ماذا؟ لما هدأته وزملته وهدأ روعه وأقسمت هذه الأيمان العظيمة أن الله لا يخلف، لأنه يقوم بهذه الأعمال العظيمة من صدق الحديث وكسب المعدوم أي الفقير المسكين، وتحمل الكلب الذي عنده الشيء الثقيل الذي لا يستطيع حمله معنوياً أو حسياً، ويقرئ الضيف ويصل الرحم سواء وصلوه أو قطعوه. ليس الواصل بالمكافئ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يصل الناس إذا وصلوه ويقطعهم إذا قطعوه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ. وهذا واقع الآن عند كثير من الناس. الواصل من يصل الناس حتى لو قطعوه. كما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم فيقطعوني. ثم ذكر قال: وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فلما ذكر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما تقول لا يزال معك من الله معين مؤيد. أنا أذكر مع حديث بالمعنى، وهو كأنما تسف في وجوههم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فلنبادر في صلة الرحم، وأفيد أيضا وأذكر بمعنى مهم جدا في صلة الرحم عند هذه الكلمة وتصل الرحم، أن الناس كافرهم ومؤمنهم منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة ومنهم من يريد الدنيا والآخرة، وهذا أعلى المقامات. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هنا أسأل: هذا الذي تجده لا يصل رحمه قد لا يكون عن سوء ولا عن قصد، لكن حجته إذا جاء لأقارب قال: اعذروني والله أني مشغول، صحيح أنا ما زرتكم إلا بعد فترة طويلة، مثل ما يجب أن يزورهم في الأسبوع قد لا يزورهم إلا في الشهر، يزورهم في الشهر لا يزورهم إلا في السنة. واقع هذا الآن وهو من الرحم، فيحتج بحجة أنه مشغول. هنا أتساءل: مشغول بماذا؟ هل هو مشغول بأمور دين أو أمور دنيا؟ هل هو مشغول بالأمور الدين والدنيا؟ لا يخلو من هذه الحالات. وجدت بتتبع النصوص أن من أراد الخير في أمور الدين والدنيا فهي في صلة الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. ينسأ له في أثره إما أن يبارك في بقية عمره أو يمد العمر، وهذا جائز، لأن ما يكتبه الملك عند نفخ الروح كما ذكر شيخ الإسلام وغيره يغير بأمر الله وقدره، أما الذي في اللوح المحفوظ فهو الذي لا يغير. هذا الفرق. فلذلك الرزق والأجل متى يكتب؟ عند نفخ الروح، فيأتي الملك نعم ويكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. قال: هذا يغير. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمد له في أجله، من أحب أن ينسأ له في أثره أن يمد في يعني في أجله فإنه وارد، أو يجعل له البركة، والمعنى واحد في النهاية، أو يبسط له في رزقه ويبسط له في رزقه. ووجدت أناس حقيقة يا أخوان اشتهروا بصلة الرحم، والله عجيب ما مجيء الدنيا لهم، تأتيهم الدنيا راغمة. وأيضا الله سبحانه وتعالى لما جاءت الرحم وتعلقت بالعرش وقالت: يا ربي أعوذ بك من القطيعة، قال: ألا يرضيك أن أسل من وصلك وأقطع من قطعك؟ تصوروا يا أحبتي لو أن شخصا عرف أن صلته لأرحامه سيكون مقرب من المسؤولين، قد يكثر عليهم الزيارة لأنه يحقق له شيء من الدنيا، فما بالك الذي يصل هو الله والذي يقطع هو الله. فمن وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. فماذا تصورون من الخير لمن وصله الله؟ سيفيض عليه من الخير بعض ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يمد له في أثر، ينسأ له في أثره، ويبسط له في رزق. وما بالك بالذي يقطعه الله والعياذ بالله؟ ماذا يكون؟ قضية الآن الناس تساهل في موضوع الأرحام وصلة الأرحام، وهي سهلة، ليست صعبة. أنا أعرف أكثر من شخص يزورون إذا ذهبوا لمناطق أهلهم السابقة، يعني انتقلوا مثل ما نقول للرياض، وهم يذهبون إلى مناطقهم، بعضهم يزور في يومين قرابة 30 بيتاً، وهذا معروف، يذهب للأقارب والأرحام وأرحام الأرحام أحياناً، ووجدته فعلاً بسط له في رزقه وبورك له في عمره. أذكر منهم واحد توفي قبل سنتين رحمه الله، وهو من أقارب من أخوالي، كان أبداً يأتي إلى القصير ويمر على البيوت، يقف أحياناً عند الباب ويسلم، أحياناً ندخل إلى غير ذلك. اشتهر بصلة الرحم وبارك الله في عمره حتى بلغ من العمر قرابة 90 أو أكثر، ولا يترك القرآن، كان يهذ القرآن هذا، فبسط له في رزقه، وقد رأيت حقيقة ذلك، وأيضا نسأله في أثر تجاوز 90. فهذا أمر عظيم جدا في صلة الرحم، أطلت فيه لأهميتي وتساهل الناس فيه. فهنا خديجة رضي الله عنها تقسم أن الله لا يخزيك الله أبدا، وذكرت من ذلك صلة الرحم، إقراء الضيف، الشفاعة للناس. أيضا مما نقف مع هذا الحديث، ذهبت به إلى ورقة، ورقة بن نوفل هو يعتبر ابن عم خديجة، لأن خديجة اسمها خديجة بنت خويلد ابن أسد، وهذا ورقة ابن نوفل ابن أسد، فهي ابن عمه. ولذلك ورد أنها قالت كما قرأتم يا عم، وفي بعض الروايات يا ابن عمي، قالوا كلها صحيحة، أما إن كانت قالت يا ابن عم فهو ابن عمها تماما، وإن كانت قالت يا عمي فهو من التقدير والاحترام. قال العلماء، وهذه فائدة، أنه يجوز أن تقول لشخص من جماعتك من قبيلتك ولو كان بعيدا عنك أن تقول له يا عم من باب الاحترام والتقدير، فنفرح بمثل هذه المسائل الدقيقة حتى نستفيد منها. كما أن الواحد منكم ممكن أن يقول لعمه يا أبتي، وهذا في سورة البقرة، اتبعت من آباء، لا عفوا، في سورة البقرة يقول يعقوب عليه السلام ولما حضر يعقوب الموت قال ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، مع أن يعقوب هو ابن لإسحاق ليس ابن لإسماعيل، فعدوه من الآبة، عدوا إسماعيل من الآبة وقدموه على أبيه ترتيبا في السن، لأن إسماعيل أكبر من إسحاق عليهما السلام. فهذا دليل النص في القرآن أنه يقال للعم يا أبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عمر أما علمت، يقول عن العباس أن عم الرجل صنو أبيه، والأم أيضا الخالة أم، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والخالة أم، فتقول لخالتك يا أمي. هذه كل ألفاظ شرعية مهمة جدا، حتى لا يقال أنت كيف تقول عن هذا عن عمك وأبوك حي تقول أنه أبي، لا حرج في ذلك، أو عن خالتك يا أمي وأمك حية لا حرج في ذلك، معي نصوص شرعية في هذا الأمر. كان قد تنصر في الجاهلية، أي كان على دين نصرانية، لأنه ذهب إلى الشام ووجد من النصارى من هو على دين عيسى عليه السلام، فالدين الصحيح الذي لم يحرف فتنصر، وقيل إنه على دين إبراهيم كان حنيفيا، وكذلك إن كان على دين عيسى عليه السلام فهو على دين إبراهيم، لأن كل من جاء من بعد إبراهيم عليه السلام وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب فكلهم كذلك تبع الله، والله أعلم. ثم قالت له اسمع من ابن أخيك. طيب كيف يقول ابن أخيه؟ هذا ورقة بن نوفل الأسدي، ومحمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب كما تعلمون. قالوا إن ورقة وعبد الله بن عبد المطلب أبو النبي صلى الله عليه وسلم يلتقيان في قصي، ثم كل واحد منهم أبيت في درجة واحدة، فاعتبر أن والد النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله كأنه أخ له لأنه في طبقته، والنبي صلى الله عليه وسلم ابنه، فقالت يا ابن أخي اسمع من ابن أخيه. قالوا اللغة فيها تجوز وتوسع ولا حرج في ذلك، وهذا له أصل في هذه. ثم قال الآن بدأت قصة ورقة، قصة عجيبة جدا ومهمة. ورقة كبير جدا، قيل أن قرب 90 كان، وقد عمي شيخا قد عمي. فيقول هذه الكلمات للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي عبارات قوية للغاية، لما يقول له يا ليتني كنت حيا إذ يخرجك قومك، ويقول له هذا الناموس الذي جاء به موسى عليه السلام. أولا يسأل السائل لماذا قال موسى ولم يقل عيسى مع أنه نصراني؟ قالوا لأن عيسى جاء بالإنجيل وهي مكملة للتوراة، وجاء في بعض الروايات أنه قال هذا الناموس الذي جاء به عيسى، لكن الراجح والصحيح أنه قال جاء به موسى. فهذه مسألة الناموس، قالوا هو الذي يحمل الخير، الناموس هو الذي يحمل الخير. قالوا ويسمى جبريل عليه السلام ناموسا لأنه لا يأتي إلا بالخير فيعرف بالخير، هذا الناموس الذي جاء به موسى عليه السلام، فأو نزل على موسى عليه السلام، وهذا كله صحيح. ثم قال يا ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك. أخوتي طالما وقفت عند هذه الكلمة المهمة، هل فعلا عندما يقول هذا ورقة يريد فعلا يتمنى أنه يرجع إلى أن يكون شابا؟ لا يمكن، هذه سنن الله في خلقه، لا يكون شاب كبيرا. حتى ما نتكلم عن المعجزات أو عن قدرة الله جل وعلا، لكن قالوا فيها رسالة عظيمة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يباشره. ما قال له النبي، ما قال له ورقة سيخرجك قومك، لأن لو قال هذا خاف وارتعد، ليش يخرجوني؟ وقد حدث شيء من هذا، جاء بطريقة الرسالة يا ليتني كنت حيا إذ يخرجك قومك. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال آمين، قال أهم مخرجيهم، ليش يعني يخرجوني؟ ما أساء لأحد صلى الله عليه وسلم، ما آذى أحد صلى الله عليه وسلم، في هذه الصفات العظيمة من الإحسان، أهم مخرجيهم، سؤال استغراب واستنكار، ليش؟ فيجيبه. إذن وصلت الرسالة، إذن الرسالة وصلت. فأحيانا ممكن إذا أردت أن تبلغ أحدا برسالة عظيمة قد يكون من باب التعريض، كما يقال أحيانا إياك يعني واسمع يا جاره، لا تباشر الإنسان بالأمر إذا كان فيه قد يؤثر عليه، فتأتيه بأسلوب توصل له الرسالة دون أن تواجهه في هذا الأمر. أنا أذكر أحد مشايخنا كان عندنا حلقة، له طالب من خلصاء طلابه ومن أفضلهم ولا يزكي على الله، هو موجود والشيخ موجود، فكان يقول له إذا أخطأ أحد الشباب في الحلقة لا أريد أن أواجهه، سأتكلم عليك أنت وتراي ما أقصدك. فأحيانا يأتي ويخطئ البعض فيقول لماذا، قال يا فلان لماذا تخطئون، وكان يوجه الحديث لهذا الشخص الذي هو أحسن واحد في الحلقة أو من أحسنهم، وذاك يعرف الرسالة، الآخر المخطئ يعرف أن المقصود، لكن يقول الشيخ لا أريد أن أواجهه حتى لا نفقده حتى لا نخسره. وفعلا فنجح هذا الأول بقوة صلابته لكثرة ما يواجه الشيخ، فبناه بناء قويا وبناء صلبا يتحمل ما يواجهه. حتى الآن خصومه يواجهونه بالافتراء والظلم ولا يبالي فيهم، لأنه عوده ورباه شيخه على هذا الأمر مع تهيئته، والآخرون استفادوا دون أن يفقدهم الشيخ، لأن مواجهة أحيانا الطالب أمام زملائه قد تفقده، وهذا يحدث الآن. ونبهت الأخوة في الحلقات وغيرها، قلت لا تواجه الطالب في الحلقة، قد يصيب بالحزن وقد يخسر وقد يذهب وقد لا يرجع، إما أن تكلمه شخصيا أو تعرض، يسميه العلماء التعريض. فورقة هنا يقول: يا ليتني كنت حيا إذ يخرجك قوم. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، إنه ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا عودي، أي أوذي. فهنا سؤال عارض: هل يمكن أن نطلب الإنسان المستحيل؟ لأن ورقة تمنى المستحيل، أن يعود جذعا، ولا يمكن أن يعود جذعا، فهل يمكن؟ العلماء ما تركوا شيء، قالوا: ننظر، إن كان هذا المستحيل من الأمور المحرمة فإنه لا يجوز، إن كانت استحالته شرعية عفوا فإنه لا يجوز تمنيه، وإذا كانت استحالته أيضا لا تجوز شرعا في طلب، يعني مثل التسخط من أقدار الله جل وعلا، أو طلب ما عند الآخرين، تمني من الله ما عند الآخرين، قالوا: لا يجوز. أما إذا كان الإنسان يتمنى شيئا وهو صادق، مثلا يقول: يا ليتني كنت صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم، هو خلاص الآن كم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يا ليتني كنت حضرت بدرا، نعم، يا ليتني، هذا شيء مستحيل، انتهى الأمر. قال العلماء: إذا كان صادقا فإنه لا حرج في ذلك، ويؤجر على هذه النية الطيبة إذا علم الله صدقه، بشرط أن يرى الله منه في واقعه فعلا عملا للدين، لأن هذا الدين لم يتوقف. فإذا علم الله من هذا الأمر ولكن كان يتمنى أعلى فإنه يؤجر على ذلك. إذن هذا ما يسمى تمني المستحيل، فإن كان تسخطا أو تضجرا فهذا لا يجوز، نعم. وإن كان مثل لو يطلب الإنسان أن والده يعود للحياة، هذا تمني لا يجوز، قضى الله الموت على كل مخلوق. أو أنه أمر شرعي في أمور الشريعة، كان يقول: أتمنى لو أن ما في صلاة، أتمنى أنه ليس فيه صيام، هذا لا يجوز، تمني مستحيل أولا وقد انقذ الأمر وكملت الشريعة، وهو في الوقت نفسه اعتراض على شرع الله جل وعلا. فالاعتراض إذن إذا كان اعتراضا على شرع الله أو قدره فلا يجوز. أما إن كان من باب التمني الذي يرفع من همته ويعلم الله صدقه في هذا ويجد أثره وعمله لهذا الدين، قالوا: إن صدقت نيته فتمنيه لا حرج، بل قد يؤجر على هذه النية الطيبة، أنه كان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أو حضر بدرا، أو حضر حطين، أو حضر غيرها من المعارك التي كانت من فتوحات المسلمين. هذا في هذا الجانب. ثم يقول إنه: إن يدركني يومك، يعني مرة أخرى، لأنصرنك نصرا مؤزرا. هنا السؤال: هل نقول عن ورقة أنه صحابي؟ فاختلف العلماء في ذلك. الصحابي تعريفه هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بعد بعثته، أي المؤمن الذي لقيه صلى الله عليه وسلم، يعني هو المؤمن الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الإيمان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعريف الصحابة. إذن نقول: هل ورقة رضي الله عنه كان صحابيا؟ لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد نبوته وقبل بعثته، ولم يثبت أنه لقيه بعد بعثته، وقد يقال إنه لقيه لأن المدة قصيرة بين لقياه، ولم يثبت أنه مات حسب ما أعلم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، هناك من يقول إنه أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من يقول إن خديجة هي أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من النساء، وهو أول من آمن من الرجال. ومعروف أن أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر يسير، وممكن أن يشترك في الأولية أكثر من شخص. وعلى كل حال، فقد وردت أحاديث تشهد بأن ورقة رضي الله عنه من أهل الجنة، وهذاك لأنه حنيفي، وكلماته هذه تدل على إيمانه وصدقه، وردت أحاديث بذلك، والله أعلم. بهذا نكون انتهينا من الحديث من حيث المعاني والدلالة والأثر. أختم الحديث فوائد عظيمة جدا نلخصها، بعضها مر ولكن يؤكدها. من أعظم هذه الأحاديث أن يستشعر كل واحد منا فضل الله عليه أن بعث هذا النبي، وأيضا أكرمنا أن نكون من أتباعه. هذا أعظم فضل أننا مسلمين. ومن يريد أن يعرف هذه المكانة أذكر حالتين: من مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهم ماتوا على الكفر جاهلية، انظروا كيف حاله، وإن كان العلماء كلام في أهل الفترة ليس هذا مكان. الثانية: انظروا من الكفار الآن المعاصرين الذين لم تبلغهم الدعوة أو بلغتهم ولم يؤمن. أذكر أن شاباً أمريكياً أسلم، فلما أسلم وكان أبواه قد ماتا، فجاء لمن دعاه للإسلام وجاء للدعاة وقال لهم: سأحاسبكم أمام الله، أبي وأمي ماتا على الكفر، وأنتم قصرتم في الدعوة، في إبلاغ الدعوة إلينا، لو أن والدي بلغتهم الدعوة كما بلغتني لأسلم. هكذا يقول هو، أسأل الله أن يعفو عن تقصيرنا. إذن فكثير من أولئك الذين أسلموا من البلاد الأخرى تجدهم يصابون بحزن على آبائهم أنهم ماتوا على الكفر. فلهذا ندرك منة الله علينا أن هدانا لهذا الإسلام، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. نعم، أن هدانا للإسلام هذا هو الحقيقة. فعندما نجد هذا الأثر ونجد هذا الخير فضل الله جل وعلا ثم ببعثته، وهو من فضل الله لهذا النبي الكريم، فقد أخرجنا من الظلمات إلى النور. أيضا أن الرؤيا الصادقة إحدى خصال النبوة، وكما قلت هي جزء من 46 جزء من النبوة، وهي بشارة أو نذارة، والناس في ذلك بين إفراط وتفريط. فمنهم مع كل أسف من يشغل الناس ويشغل المعبرين بكل رؤيا مع أن أضغاث أحلام أو من الشيطان، فيشغلون المعبرين في هذا الأمر، وأخص المعبرين الصادقين. أما تجار التعبير مع كل أسف وهم كثير الآن في بعض القنوات ولا أعمم، فهؤلاء داءهم مستطير، فأنصح بعدم الرجوع لهؤلاء، خاصة الأخوات، لأنهم يأكلون أموال الناس بالاتصال ويطيلون الحديث معهم ليسجل أكبر عدد من الدقائق محسوبة له، وقد يكون بعضهم لا يعرف في التعبير أبداً. سمعت أحد الأخوة يقول: أعرف شخصاً اشتغل في عدة مؤسسات وفشل فيها كلها، يشتغل سنة سنتين ويفصلونه. يقول: والله طول هذه المدة ويقول اشتغل في مؤسسة عندي لا أعرف أنه عبر رؤية واحدة. يقول: فجأة وعندما فشل في أكثر من مؤسسة عمل بها، فإذا هو يخرج في قناة فضائية معبر أحلام. نعم، وأنا أعرف هذا الشخص، أكسب من ورائه فلوس، الناس مساكين، تبدأ تتصل الأخت وهم الأكثر، أو يقول رأيت ويقول كذا وكذا، والله أعلم به، وهو لا يعرف بالتعبير إطلاقا سنوات. فأقول: وهناك من توسع في هذا، وهناك آخرون وإن كانوا قلة. وسمعت أحدهم قبل أيام يقول: أنا لا أطلب تعبير أي رؤيا. قلت: هذا غير صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم رؤيا؟ ويوسف عليه السلام عبر الرؤيا، تعبير الرؤيا مهم جدا، خاصة أنه ذكر لي رؤيا وقلت له: رؤياك هذه صادقة، ابحث عن معبر يعبرها لك، فقد يكون فيها دلالة وتباشير خير أو نذارة، والمعبرون يختلفون في هذا الأمر. أذكر مثلا، لن أذكر من الأحياء أحدا، أذكر شيخنا المبارك الشيخ يوسف المطلق رحمه الله، كان آية من آيات الله حقيقة في التعبير، وحتى من العجائب أن اسمه يوسف. ومعروفون الأشهر من هو في التعبير هو يوسف عليه السلام، فكان يعبر رؤى وقد سمعت منه أكثر من مرة، نستغرب كيف يعبر بهذا التعبير، ولكنه يقول إلهام من الله، إلهام من الله، ويقول إن التعبير الرؤيا ليس مكتسبا إلا في نسبة 5% وحولها، والباقي كله إلهام، ليس علما يدرس كسائر العلوم، الاكتساب فيه قليل، لكن كان اشتهر بالتعبير القوي جدا في هذا الأمر. فأخلص إلى أن الرؤى يجب الاعتدال فيها وأن لا تعرض إلا على ثقة، وهي فتوى كما قال العلماء، كما أنك لا تستفتي إلا من تثق بدينه، فلا تعرض رؤياك إلا على من تثق بعلمه. بل أي واحد منا لا يذهب لشخص يعرض عليه صحته إلا إذا كان يعرف أنه طبيب، أو بناء إلا إذا كان يعرف أنه مهندس، وهكذا. فكيف بالرؤيا؟ أفتوني في رؤياي، لاحظوا أفتوني في رؤياي، فهي فتوى وهي عظيمة جدا، بل قد تكون أخطر من الفتوى من وجه، لأن الفتوى فيه دليل وظاهر، ولو أخطأ المفتي لقال الناس لك أخطأت، أنت تخالف الدليل، لكن الرؤيا أحيانا قد لا يعلم الناس عنها. فهذه مسألة فيما يتعلق بالرؤيا لتكون بشارة أو نذارة وجزء من النبوة، أن رؤيا الأنبياء حق، أما رؤيانا نحن فقد يصدق الإنسان وقد لا، لكن رؤيا الأنبياء أي التي يراها الأنبياء حق كفلق الصبح. ولذلك ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ إني أرى في المنام أني أذبحك، واعتبرها أمرا من الله. لكن لاحظ بالنسبة لنا لا يجوز أن نأخذ من الرؤيا أي حكم شرعي. هناك الآن مع كل أسف من يتعبدون الله برؤيا رآها. الشريعة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يؤخذ من الرؤيا أي حكم خارج، ولم يرد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهر. أيضا أن كما قلنا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكن بشرط أن تراه بصفته التي هو عليها، لأن الشيطان لا يتمثل به، لأن البعض يأتي أحيانا ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون الشيطان تمثل به وأشعر أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وليس النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أعرف البعض إذا جاءهم وقال رأيت النبي قال صفه لي، فإذا صف قال هذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الطرائف كان شخص عنده مشكلة كبيرة، فجاء للشيخ ابن باز رحمه الله وقال يا شيخ أنا عندي مشكلة كبيرة، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وقال لي اذهب للشيخ ابن باز يحلها لك. طبعا الشيخ ابن باز رحمه الله كان يستطيع يحلها لأنها تحتاج شفاعة عند المسؤولين، لكن ماذا أجابه الشيخ؟ قال ائتني بشاهدي عدل يشهدون على ثقتك وعدلك وأبشر. يقولون فذهب الرجل ولم يرجع بعدها، لأن الشيخ عبد العزيز أحس أن الرجل أراد بهذه الحيلة يصل إلى، قال أبدا، ائتني بشاهدي عدل يزكونك ويثبتون صدق حديثك وأنا أشفع لك. يقول فذهب ولم يرجع. فلذلك هذه مسائل مهمة في موضوع التعبير والله أعلم. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه على صفته فهي حق، لكن مع ذلك لا يأتي بتشريع، لا يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفعل كذا وكذا من الشريعة، هذا لا، لكن يأتي فيها أمور كثيرة. أنا أعرف شخصا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض على الشيخ يوسف المطلق وأنا حاضر، وقال للشيخ يوسف سيحدث لك كذا وكذا وكذا، وفعلا حدث له كما ذكر الشيخ بالتفصيل، نعم بتفصيل الذي ذكر الشيخ يوسف بتعبيره تماما، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعبرها له أنه سيحدث لك كذا ابتلاء وامتحان إلى غير ذلك. فنعم التعبير مهم، فاستعد الرجل مع أنه ما وقع بين تعبير، يقول رأيت الرؤيا في سنة وبعد 8 سنوات عرضت على الشيخ يوسف وتحقق، بدأت الرؤيا تقع بعد 5 سنوات من تعبير الشيخ. أحيانا يكون التعبير ولا يقع ما عبر إلا بعد سنوات، فلا يستعجل الإنسان. أيضا بيان فضل الخلوة في التعبد، أن تخلو بنفسك بربك في غرفتك، يكون لك مكان في البيت لا يزعجك الأولاد، تذهب للمسجد وليس فيه أحد، إلى غير ذلك، فهذا لا شك في ذلك يؤخذ من هذا الحديث. أيضا أن المعلم عليه أن يترفق بطلابه وأن يكرر الكلام أكثر من مرة حتى يفهم. أن الخوف الطبيعي لما خاف النبي صلى الله عليه وسلم من مجيء جبريل، قال العلماء لا حرج في ذلك، الخوف الطبيعي من طبيعة البشر. قالوا إذا كان موسى عليه السلام والذي ناداه ربه وأوحى الله سبحانه وتعالى إليه، نعم، لما رأى نارا، فلما أمره الله أن يلقي عصاه فإذا هي حية ويعلم أن الذي يكلم ربه، خاف وهرب ولم يعاتب الله سبحانه وتعالى، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. فإذا لا يعاتب من خاف ولا يعلم. فإذا كان موسى ويعلم أن الذي ومع أيضا موسى عليه السلام اشتهر بقوته كما تعلمون، من صفات موسى أسلم القوة، قوة القلب وقوة البدن، وهذا مشهور عنه في سيرته، ومع ذلك يأمر الله بإلقاء العصا فتصبح حية فيهرب. قالوا هذا خوف طبيعي. الخوف الطبيعي ما يصلح إذا فيه الإنسان، ما تأتي لشخص وتقول أنت جبان، أنت تخاف، أنت كذا. الخوف الطبيعي وقع للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلا يؤاخذ فيه الإنسان. كما في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال خشيت على نفسي وحتى ارتعدت رأسي وذهب وقال زملوني دثروني. فالخوف الطبيعي ليس نقصا في شخصية الإنسان، ولا يحمل الإنسان ما لا يطيق. فعلينا أن ننتبه أن الخوف الطبيعي لا حرج فيه، أما الذي ورد النهي عنه فلا تخافوهم وخافوني، فلا تخشوهم واخشوني، وهو الخوف القلبي الذي يؤاخذ بالإنسان أن يخاف من غير الله فيما يخاف به الله سبحانه وتعالى. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أيضا أن من نزل به أمر عليه أن يطلع عليه من يعينه، من يشير عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار هنا خديجة، وتعلمون في قصة فتح مكة لما أن الصحابة رضوان الله عليهم طلب الحلق ولم يحلقوا، ذهب لأم سلمة، كلاهما رضي الله عنهما دلتاه على الطريق الصحيح والطريق المناسب، تلك في أول البعثة خديجة وأم سلمة وهو في فتح مكة، يعني بعد قرابة 20 سنة من بعثته صلى الله عليه وسلم، وخرج وقال احلقوا فلم يحلقوا، ليس عصيانا لكن على أمل أن يدخلوا مكة. فقالت له اخرج عليهم واطلب الحالق ليحلقك ولا تتكلم. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يحلق عرفوا أنه ما في مجال دخول مكة، يعني حل من إحرامه، فقاموا وحلوا. فإذا الرجوع إلى من تثق من أبيك من أمك، ترجع إلى زوجتك. مع كل أسف هناك البعض تقول هل استشرت والدك؟ قال والدي عامي. يا أخي هذا والدك عامي لكن عنده من الخبرة والتجربة قد ما تجد عند بعض العلماء، أمك قد تجد على لديها من الرأي. أنا أعرف شخصاً أصيب وواجه مشكلة قبل عدة سنوات وكان عازماً على أمر، فسألته زوجته وقالت له، ليست متعلمة لكن امرأة صالحة، قالت له ماذا ستفعل؟ قالت تفعل كذا كذا. قالت لا لا لا، هذا يزيد المشكلة لا ينقص، افعل كذا وكذا. فنفذ ما قالته زوجته وفعلاً سلم من المشكلة، مع أن هي التي سألت. فليرجع الإنسان إلى أبيه إلى أمي إلى زوجته إذا عرف منها العقل وبعد النظر، فهي موجودات الحمد لله. وكمل من النساء كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم آسية ومريم بنت عمران، فذكر أن هناك من كمل والكمال نسبي، فلذلك أن يرجع الإنسان لهذا الجانب. أيضا أن خصال الخير كما في هذا الحديث تقي مصارع السوء. فخديجة تقسم يمينا أن الله لا يخزيك أبدا، لأنه يقرئ الضيف ويحمل الكل ويعين المعدوم وغير ذلك من صفات الإحسان إلى الناس. فتقسم يمينا أن من هذه صفاته لا يمكن يخزيه الله جل وعلا ولا يفرحه. ولذلك ورد أن صدقة السر تطفئ غضب الرب، وأيضا تقي مصارع السوء. فالإحسان إلى الناس والحرص على الإحسان إليهم يبارك للإنسان في عمره، يبارك في ماله، يحبه الناس. كما وقفت قبل قليل في موضوع الإحسان وأثره على الناس، يقول الشاعر وإن كان في تحفظ على لفظه، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، طالما استعبد قلب الإنسان إحسان صاحب الإحسان إذا أحسن إليك رهنك. فلنحسن إلى الناس وقدموا بين يديكم صدقة. إذا أردت أن تصلح من واقع إنسان يا ليت تبدأ معه في الإحسان إليه في الهدية، فإذا أحبك أطاعك، إذا أحبك أطاعك. ولهذا رأينا إخواننا الذين في بعض المناطق التي ذهبوا إليه ويحسنون إليهم قبل أن يدعوهم، يحسنون إليهم يعطونهم الصدقات يعطونهم ثم يدعونهم يستجيبون لهم أكثر. أما أنه يدعوه ولا يحسن إليه، وهذا باب يغفل عنه كثير من طلاب العلم. كثير من الناس أيها الأخوة من طلاب العلم أو الدعاة ما استطاعوا أن يكسبوا أقاربهم. لماذا؟ لم يجيدوا حسن التعامل معهم، لم يحسنوا إليهم. ولذلك واجب طالب العلم، واجب الداعي، واجب كل مسلم، لأن كلنا دعاة، كل منا يدعو بحسب ما يعلم، حتى لا يحمل أي شهادات أخرى أو لا يحمل شهادة إطلاقا، فليحسن إلى الناس سيجد الإجابة، سيجد القبول، ستكون تمهيدا لقبول الناس له ودفاع الناس عنه إن أصابتهم ولمات. أما أن تريد الناس تسمعوا منك مجرد أن معك الحق ما يكفي هذا. فلذلك موسى كان من المحسنين، يوسف عليه السلام عليهم السلام كلهم من المحسنين، محمد صلى الله عليه وسلم كان في بداية أمر يعني يشهد له بالإحسان، فما بالك بعد النبوة. الإحسان باب عظيم جدا، وكل بما يستطيع. قد يكون الإحسان بالمال، قد يكون الإحسان أيها الأخوة بالكلمة الطيبة. تصوروا ثلاث قضايا وجدتها تسيطر عليكم: الهدية والسلام والتبسم. أحد التبسم بس. بعض الناس يقول ما نريد من فلان شيء، بس يتبسم بوجهنا، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. الإحسان إلى الناس الهدية، الهدية تسل السخيمة، تذهب الغضب. طيب، فكل هذا الهدية لها أثر عظيم ولو كانت يسيرة، لو كانت قليلة. يعني خذوا مثال يقرب المعنى. لو أنني أعرف شخصا عليه دين ودعوت أمام الناس وقلت تفضل هذا المبلغ قضاء لدينك، كان غضب وربما يقول ما أريد منك شيء، لأنك تحرج أمام الناس. لكن لو دعيت أي إنسان وقلت تفضل سأهديك هذا القلم وما يسوى ريال، يفرح ويأتي ولا يجد حرج. فإذا السلام، البخيل من يمن بالسلام الآن؟ يدخل المجلس البعض والله رأيتهم يسلم على البعض ويترك البعض، يسلم على البعض وها الناس ينظرون إليه، له مكانة له منزلة، فيسلم على اثنين ثلاثة ويجلس. طيب سبحان الله، هل هذا أولى من هذا بالسلام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخلون الجنة أو لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحببتم أفشوا السلام بينكم. وأن تسلم على من تعرف ومن لا تعرف. بعض الناس يسلم على من يعرف ولا يسلم على من لا. ومن أسوأ، وقد تناقشنا قبل أيام مع بعض طلاب العلم، قال أحد طلاب العلم قال من أسوأ الحالات أن البعض يسلم عليك ومنصرف عنك يحدث فلان. نعم، هذا من الخلل، جاء يسلم عليه ولا يزال يتحدث مع فلان. يا أخي لا تسلم بهذه الطريقة، احترم من أمامك وسلم عليه وألقه بوجهك وتبسم في وجهه، هذا تدخل القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفات العظيمة كانت من أسباب أيضا وتهيئة لقبول دعوته صلى الله عليه وسلم. أيضا خديجة حقيقة لو خصص درس في صفاته ومواقفه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الزوجات والحمد لله اليوم يقفن مع أزواجهن في السراء والضراء، والشاذ لا حكم له، ولكن قد يقصر الزوج مع زوجته، لكن كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته كلهن؟ فمراعاة مثل هؤلاء القدوات من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، هن قدوة لزوجاتنا، لأخواتنا، لبناتنا، أن تكون فيهن هذه الأخلاق العظيمة مع أزواجهن، أن تقف معه في سرائه وضرائه. وتعميم الأحكام بتقصير بعض النساء لا يجوز، ظلم. وكثير منهن تتفانى والله من أجل زوجها، من أجل أم، من أجل والد أبنائها، ولكن بعضهن لا تجد القبول مع كل أسف، لا تجد المكافأة، لا تجد حسن العشرة. كل هذا من الخلل الموجود. أيضا من آخر تلك الدروس درسين أختم بهما. واحد، أولا أنه لا بد الذي يدعو إلى الله سيجد من يعارضه، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، فمن سلك طريق الدعوة فليستعد للابتلاء والامتحان والأذى. الثانية الأخيرة أن يجب أن ينصر الدعاة بعضهم بعضا والعلماء بعضهم بعضا والمؤمنون بعضهم بعضا، كما أنا ورقة ينصر النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت حيا كما قال لأنصرنك نصرا مؤزرا. أسأل الله أن يتقبل منا منكم وأن يحفظنا وإياكم وأن يبارك فيكم. ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم وبخاصة الآن في الموصل اليوم مع كل أسف أحاطوا بها وقطعوها عن بقية المدن وقد يريد أن يدمروها كما هم يدمرون حلب، فاستعينوا بالله جل وعلا وألحوا على الله بالدعاء لهم في سجودكم وفي صلاتكم. أسأل الله أن ينصر المجاهدين في كل مكان وأن ينصر جنودنا على الحدود أمام هؤلاء الحوثيين المجرمين وأن ينصر أخواننا في فلسطين وفي كل مكان وأن يرفع دعاء المستضعفين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.